بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ثبت بالدليل أن مس قرآن الكريم شخص المحدث يعني بلا وضوء وبلا غسل حرام، بلي وإن لم يثبت بالآيات لكن ثبت بالإجماع وبالروايات، وإن تمسك بعض الفقهاء لا يمسه إلا المتحرون. قلت متتاهر غير المتاهر، متحرون راجعا إلى بالي آيات أئمة عليهم السلام، بالي هذا، لكن كافي روايات بالخصوص روايات أبي بصير موثق أبي بصير لا يمس القرآن بلا وضوء وبلا غسل، شخص المحدث لا يمس الوضوء حرام، هذا كافي هذا الروايات. لكن هناك يذكر بعض الفروع صاحب العروة قدس سره يذكر بعض الفروع، هل هذه الفروع يصح أم لا؟ الآن مس القرآن الكريم حرام سواء كان كل هذه الآيات والكلمات والسور كان في مصحف، في المصحف في موضع واحد في مكان واحد كما في المصحف، أو كان متفرقا بعض الآيات الفيق وبعضها في الكتب الروايات اللغة، بأي مكان آية القرآن إذا وجد سواء كان في المصحف أو خارج المصحف فهو حرام. لكن بعد ذكر صاحب العربة بعد فروع هذه أيضا مس القرآن يستقى عليه القرآن ملا، هناك ألفاظ مشتركة آيات قرآن مشترك، مثلا قال موسى، قال موسى ليس في القرآن، ها قال موسى، لكن قال موسى هذه مثل قال موسى قال عيسى قال كذا كذا كذا، الفاظ مشتركة موسى لا ينحصر بشخص واحد، هذه الالفاظ اذا كان في القرآن في المصحف بالي مسه حرام، لا إشكال في حرمة مسه، حتى هارون حتى فرعون حتى كذا إذا وجد في المصحف مجتمعا مس المصحف بلا وضوء، آيات المصحف كلمات المصحف سور المصحف بلا وضوء حرام لا إشكال فيه. أما هذه الكلمات المشتركة مثل كلمة قال موسى إذا وجد في غير المصحف، وجد في كتاب التاريخ، وجد في ما وجد في كتاب اللغات، وجد في كتاب الفقه ونحن غسات قال موسى، الآن لا نعلم هذا موسى هو قال موسى الموجود في القرآن قال أو موسى بل موسى هذا شيخ موسى، هناك شيخ موسى شيخ موسى كثير في الخارج، هذا هو مشترك ها بالي لا ممكن أن أكل مجال هذا شيخ موسى موسى الزايدي الموسى موسى الموجود القرآن موسى في القرآن أو موسى هو شيخ موسى الزايدي هذا ما نعرف، هذا لفظ مشترك. كيف هل يحرم بدون الوضوء والغسل المس لهذا الاسم؟ هل يجوز وضع اليد ومسه باليد لأنه لفظ مشترك؟ بالي هذا كيف اذا كان في القران لا فرق، اذا كان كلمه قال موسى في القران في المصحف مجتمعا هناك مع القصد وبدون قصد مطلقه حرام وضع اليد، اما اذا كان هذا قال موسى خارج المصحف هناك في كتاب اللغه في كتاب الفقه هذا كلمه قال موسى لكن مشترك لا نعلم اي موسى هذا، بالي لا اختصاص حتى في كلمة القرآن حتى في أعلام الخارجة، إذن هناك محمد كان مكتوب هناك محمد نشوف في أعلام شغة أعلام شخصية لكن لا نعلمها اسم النبي محمد أو اسم شخص آخر اسمه محمد نشوف، فما هو العلم هل يجوز المسح؟ هنا لابد له من الفرق، إذا كان اسم مشترك بالي إذا هذا تابع لقصد بالي شخص المسيح تابع لقصده، إن قصد بهذا الاسم المشترك قرآن مصاف القرآن قصد هذا يحرم نفسه يحرم نفسه بلا غسل وبلا وضوء. وإن قصد من الموسى شيخ موسى لا يجوز مسحه بلا وضوء وبلا غسل. طابع لقصد الشخص الذي يمسه إن قصد ما هو الموسى في القرآن كلمة من القرآن لا يجوز مسحه بلا وضوء. إن قصد غيره هذا يجوز مسحه طابع لقصد. أما بخلاف الموجود في القرآن كل موجود في القرآن مسحه حرام سواء كان مع القصد أو بدون القصد. أما هذه الكلمة وقعت في خارج القرآن إذا كان في كتاب الحديث أو في خارج القرآن نشك أيها بالي إذا كان هل من القرآن أو موسى في القرآن أو موسى في غير القرآن. هذا طابع لقصد الشخص لذا صاحب هذا صاحب العرام يقول وباقي فقهام يقبل ذلك طابع للقصد. إن قصد قال موسى القرآن الموسى في القرآن يحرم. أما إذا قصد بالي من كلمة موسى موسى الشخص الآخر خارج القرآن بالي يجوز مسه بلا بدن. لذا هذا أمر متفق في كلمات المشتركة بين القرآن وقصد ميزان قصد قصد الشخص آه. كل شخص قصد هذا قصد بالي هذا مسألة. مسألة أخرى قال كلمة قرآن إذا كتبت غير المصحف في المصحف حرام لا يجوز مسه بأي طريق كان. أما إذا كتب هذا الكلم قرآن إذا كتب في كتب القرآن لا فرق بين الكاغذ وبين الجدار وبين الأرض وبين الحجر حتى إذا كتب على يده لا فرق مسه بلا وضوء سواء قلت هذا المثل هذا اتفاق بين الفقهاء من جملة صاحب العروض إذا كتب قاري القرآن البتة إذا كتب القرآن سواء كان في كاغذ أو في الجدار أو في الأرض أو في طاولة أو في بدن الإنسان بل كلها مسه بدون الوضوء سواء حرام لا يجوز. هذا أيضا أمر متفق عليه لا فرق بالي بحرمته حتى بدن الإنسان إذا كان إذا كتب في بدن الإنسان آية من القرآن فيجوز لشخص كتب على يده شوسة بهذا الشخص لا يجوز له وضع يده بهذا الكتابة. وإن كان هو في الواقع وضع كتب في شخص هو محدث لكن لا يجوز مسه. فإذا وقع وقت الوضوء قلت في الأمس إذا وقع وقت الوضوء يزع يده في الماء حتى يزول بعد توضأ أو يمسح بشيء آخر بشيء طاهر لا يزع يده عليه من بالك يتهر بعد هذا الله خلقه
لا كان وجمه
لا هذا قد جرمه إذا بقي بل حتى يزول يزول آية فقط سورة يعني قالوا إلا أصل الجرم لا إشكال فيه. هذا مسألة أيضا أمر متفق عليه لكن بقي هناك مسألة أخرى بل إذا كتب إنسان آية من القرآن بدون المداد مثلا هذا بالإشباع الآن نكتب هناك بل هذا القرطاس بل نكتب الآن آية من القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر نكتب هيك مع الإشباع مع الإشباع بدون المداد هل يجوز هذا سورة يكتب إنسان مع إشباعه ليس الإشباع مداد لغير ذلك فقد يكتب إنا أنزلناه في ليلة القدر مع إشباعه يكتب لكن هل يوجد أثر الكتابة هنا؟ لا يوجد نحن الإسبوع لنا. وتارة أخرى يكتب في القرطاس بالي لكن مع المداد إذا كتب مع المداد هنا إن أنزل الله يشاهد يظهر أثره هنا من بعيد إنسان يشوف أنه كتب مع المداد هذا قسم الثالث. قسم الثالث يكتب بل مع إشباعه يكتب لكن لا بالمداد يكتب لا بالمداد بل يكتب بماء البصل يضع إشباعه أو قلم يضع على ماء البصل ويكتب ماء البسل أو ماء شيء آخر مثلا يكتب هناك. لكن إذا إنسان إذا كتب هناك آية من القرآن بماء البسل حين الكتابة هل يوجد هنا أثره؟ لا يوجد أثر، لا يعلم أنه بماء البسل. إنا أنزلناها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نكتب بماء بإصبعه نعدل على الماء أو بإصبع أو بواسطة القلم وغير ذلك يكتب بماء البسل أو بشيء آخر مثلا يكتب لا يوجد أثره. هذا أيضا مسه حراما أم لا؟ لكن لا هذا يوجد ماله أثره فسهلا. قسم الأول بدون المداد لا أثر له فيجيز المس لأنه ليس هناك آية من القرآن إذا وزع له. قسم ثاني يكتب مع مع المداد هذا قلت مشهور هو المعروف يحرم مس كتابة القرآن كما ذكرنا. قسم الثالث يكتب بماء لا يظهر أثره إلا بالعلاج إذا علج يظهر أثره. إنسان إذا كتب على القرطاس بماء البسال بالي لا يعلم أثره، لا يعلم هناك النار، لا يقرأ. لكن إذا أحمي هذا القرطاس الذي كتب بماء البسال أحمي على النار يظهر هناك خطوط، ظهر الخطوط يظهر الأثر بعد شو؟ بعد الإحماء بالنار يظهر أثره. هذا كيف؟ هل يجوز حرام أم ليس بحرام؟ هنا قيل بالي قبل بالي ليس بحرام. صاحب العروة قدس السر قال لا إشكال في مسه لأنه أثر بعدا بالي ليس من الآثار. صاحب العروة قال الكلام صحيح أم لا؟ مثلا إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المسح بالي لون بالي فالظاهر عدم المسح من مسه بل لا مانع من مسه لأنه لا أثر له إلا إذا أحمي إلا إذا أحمي على النار قبل الإحماء لا أثر. لكن هذا لا يجوز إذا كتب على الماء البسال من الأول قبل إظهار لا يجوز مسه لأنه خط في الواقع ونفس الأمر خط ناصغة موجود لكن لا يشاهد مسه. هذا الخط لا يشاهد بالحس لا يشاهد لا يعلم بالحس أما في الواقع ما نفس الأمر أثر موجود. أصل كتابة خطوط موجود في الواقع لكن أثر هذا الخطوط آثار هذا الخطوط لا يعلم إلا إذا أحمي بالنار بعد إحمائه بالنار يظهر الخطوط آثار ظاهرا. لكن من الأول كان في الواقع أما تابع للشغل بل نعلم أنه إذا كتب بماء البسال خط موجود لكن لا يشوف أصل موجود كتابة موجودة القرآن موجود خط القرآن هناك بالي آية موجودة لكن بالي لا بل فإلا بحامنا قسم الأول بدون المداد إذا كتب ليس له هنا مؤثر وليس له أثر ليس له هناك خطوط وليس له وجود كالحدث. أما قسم الثالث إذا كتب بماء البسال هناك خط مثل القسم الثاني خط موجود لكن لا يشاهد بالحس بعد إحمائه بالنار بل يظهر الأثر فالآثار بعدا مؤثر قبلا موجود هذا أيضا حراما بل هذا لا إشكال إلا إذا أحمي على النار بل مسألة أخرى هل يحرم بالي بعد يقول سؤال إذا أحمي بالنار يظهر الأثر إذا ظهر الأثر فهو شوغا حراما أما لا قبل أيضا نعلم أنه موجود. هذا مسألة أخرى إذا كان هناك خط قرآن موجودا هناك مكتوب آية من القرآن لكن لا هذه الآية بالي وراءه هناك زجاجة من الزجاج الشيشة بلي. لكن هذه الآية القرآن يشاهد من وراء الشوغة من وراء الشيشة هل يجوز مسح هذه الشيشة يشاهد القرآن؟ لا فرق هناك مثلا هذا هناك مكتوب آية القرآن لكن وضع على الشيشة وراءه بلي. لكن يشاهد من وراء الشيشة بلي. هل يجوز مسح أم لا؟ لا إشكالة جوازه مسحه، يجوز مسحه لأنه بالي مسح القرآن حرام، أما مسح الشيشة ليس بحرام. معا شيشان يشاهد أو قاعد رقيق، إذا كان هناك خط وضع على هذا الخط قاعد رقيق بل قرطاس رقيق يشاهد هذا الخط من القرطاس لا يجوز، بل يجوز مسحه. لكن في هذه الأشياء لا إشكال في مسحه، لأنه خط شيء ويشاهد من وراء الشيشة شيء آخر. لذا يقول صاحب العروة بل هم هذا أمور كله اتفاقيا، بل وكذا لا يحرم المسح من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا. خط يشاهد، إنا أنزلنا في ليلة القدر نحن نقرأ من وراء الشوغة من وراء الشيشة، هو ما وراء الشيشة يقرأ لكن لا يجوز المسح. هذا أيضا مسألة اتفاقية. وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق، كاغذ رقيق وضع على هذا الخط يشاهد من هذا كلها خط شيء، قرآن شيء، لكن حجاب كاغذ حجاب، شيشة حجاب، لا يجوز المسح من وراء الكاغذ ويجوز المسح من وراء، لكن في الواقع لا يصح المسح على القرآن، هذا كله جائز. بله، لكن هناك مطلب آخر في كتاب المحدث. شخص محدث ليس له وضوء وليس له غسل، هذا الشخص بإصبعه يكتب آية من القرآن، آية من القرآن، يضع يده على المضاد ويكتب آية من القرآن، هذا صحيح أم لا؟ مع شخص بلا وضوء. بله، يكتب قرآن مع إصبعه، يدعو إصبعه على النضاب ويكتب آية من القرآن، هو المحدث. صاحب العروة يقول يجوز، كيف؟ لأن مس القرآن، مس القرآن حرام. مس أي نوع يتحقق؟ مس بعد تمامية الصوغة، بعد خط كان موجودا في الخارج، قرآن لابد أن يكون كتابة، خطوط لابد أن يكون موجودا في الخارج، المس في هذا الخط الموجود في الخارج بل حرام. أما إنسان حين كتابة يكتب، حين الكتابة هل هناك مس قبل هنا في ما نحن فيه؟ المس قبل الكتابة، يمس بيده، مس اليد يعني يكتب بيده، يكتب بيده، إذا كتب بيده المس لا يكون هناك قبل إيجاد الحروف. بعد الإنسان يكتب بيده إنا أنزل الله في ليلة القدر، هي يكتب هيك بالي. هناك أول خط يوجد بعد الشو، خط يوجد بعد المس، يمس بيده حتى خط يوجد، يمسح بيده بالكتابة، يكتب بيده يوجد الخط. هناك المس حراما، مس على الخطوط على الله قبل خط مس موجود، حين يكتب لا يكون مسا لعدم الحروف، لعدم الكتابة، كتابة خط لم يكن موجودا، خط أيضا كي يتحقق بعد الفراغ، بعد الفراغ يتحقق. أما بعد الفراغ فهذا الشخص لا يمس، بل أو حين يكتب لا يكون هناك مس لعدم وجود الخطوط، خطوط لا يكون موجودا. بعد الفراغ، بعد الفراغ ليس هناك، بعد الكتابة تمامية الكتابة ليس هناك مس. فلذا صاحب بل زمان المس لابد أن يكون، لأن زمان المس لابد أن يكون متأخرا عن الممسوس، زمان المس هذا حرام. أما فيما نحن فيه المس علة، الكتابة صار شوغا معلوم، مس مقدم فيما نحن فيه، مس هذا حين الكتابة مس مقدم على الكتابة، إذا قال مخفى هذا ليس بحرام، هذا صاحب العروة يقول. لكن هذا لأن ليس علة الخطوط، علة الكتابة ليس هذا المس، مس علة للكتابة، إذا لم يمس يده بالخطوط لم يكتب هناك، مس علة للكتابة، العلة متقدم على المس مقدم على الخطوط، إذا كان المس مقدما على الخطوط هذا لا يكون حراما. الحرام هو المس بعد وجود الخط الخارج بعد تحقق الخط الخارج اذا مس هذا الخط انسان بيده هذا حرام لمن ان مس لابد ان يكون متاخرا عن الخط قد كان موجودا مسحرا اما هناك المسحور مقدم على الحروف مقدم على الكتاب مقدم على الخطوط اذا كان مقدم العلات مقدم المسحور فيما نحن فيه علات مقدم على المسحور لكن هذا الكلام من صاحب العروة غير صحيح لأن تقدم المس على الخط مس علة للخط إذا لم يمسك لم يوجد خط الخارج علة الخط هذا تقدم رتبي رتبة المس مقدم على الخط لأن المس علة لوجود الخط هذا تقدم رتبي بالي مس مقدم على الخط رتبتان بالي هذا ليس بحرام هذا المس لأنه حين تمامية الخط لن يكون هناك مس أما قبلا مس مقدم على الخط علة لكن في العلة والمعلول علة مقدم على المعلول من حيث الرتبة ومن حيث الزمان من حيث الرتبة رتبة العلة مقدم على المعلول من حيث الرتبة أما من حيث الزمان علة والمعلول لابد أن يكون متقارنا فإذا كان مقارنا حين هذا الشخص يكتب بيده شخص المحدث حين يكتب بيده العلة هو الصغة مس اليد حركة اليد علة معلول من حيث الزمان متقارن حين الكتابة خط حين وجد الخط وجد المس المس والخط كليهما في زمان واحد لأن العلة مقدم دائما في الفلسفة يقول علة على المعلول مقدم من حيث الرتبة وأما من حيث الزمان لا يتقدم إلا على المعلول علة المعلول لا بد أن يكون مقارنا فالخط وجود الخط مع وجود المس في زمان واحد رواية صحيحة أبي بكير يحرم المس لا يمسه إلى المتهرون يحرم المس سواء كان المس والممسوس في زمان واحد أو كان المس متأخرا والممسوس بالي متقدما لا فرق بينهما فيه سواء كان علة معلول بالي متقارنان أو أحدهما كان مقدما والآخر معلول صار الخط كان صادقا مس متأخرا صار الخط في زمان واحد إطلاق الدليل يشمل المس القرآني حرام سواء كان المس مع القرآن متقارنان أو كان القرآن متقدما على المس في كليهما حرام فالصاحب العروة يقول لا لأن زمان المس لا بد أن يكون متأخرا أما إذا كان زمان المس متقدما فلا يجوز تقدم رتبي تقدم الإنسان إذا يكتب في إصبعه فقط بل مس مقدم على الرتبة أما من حيث الزمان حين وجد الخط كان مس موجودا مس حين مس والخط في زمان واحد فحرام مطلقا فهذا الاشتباه من صاحب العروة قدس سره قال يجوز بل لأن المس بعد الفراغ من الخط حرام أما مس إذا كان قبل الخط هذا ليس قبل الكتابة ليس بحرام إنسان حين بيده يسأل هناك مس قبل الكتابة أما بعد التمامية الخط ليس مس هذا لكن هذا اشتباه لأن التقدم المس على الخط تقدم رتبي أما من حيث الزمان حين وجد الخط وجد المس والخط في زمان واحد إذا كان في زمان واحد أيضا حرام أدلة بل مس القرآن حرام سواء كان من حيث الزمان متقارنان أو كان زمان المس متأخرا عن زمان الممسوس فلا فرق بينهما في كليهما حرام هذا